أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقلنا الكلام عن المحقق في الشرائع في هذه المسألة، وكان خلاصة رأيه هذا كما ذكر، هو أن العبرة بالبينة، عندما تكون هناك بينة يقضى بها، وإن لم تكن هناك بينة فحينئذ كما ذكر لا يقضى لواحد منهما، لا للزوج ولا لأخ الزوجة، كل منهما لا يقضى لكل واحد منهما. واستدل على ذلك لأنه لا ميراث إلا مع تخطط حياة الوارث، يعني في زمان موت المورث، وهذه الحياة لم تتحقق بحسب الفرض لعدم قيام بينة لإثبات هذه الحياة بحسب الفرض. وحينئذ للولد يرث من أمه، وللأم ترث من ماذا؟ ترث من ولدها، كل منهما لا يرث من الآخر. وطبعا هذا الحكم مخالف كما هو واضح لما ذكروه في باب الغرقى والمهجوم عليهم، هناك أثبت التوارث، مع أنه ما نحن فيه هو صورة من صوريات تلك المسألة. تلك المسألة تعنون هكذا: إذا مات المتوارثان ولم يعلم تاريخ موتهما، بمعنى أننا احتملنا السبق واحتملنا التقارن، أو علمنا بالسبق لكن جهلنا أنه أيهما هو ماذا، هو السابق. في هذه الحالة في خصوصي، ما إذا كان سبب الوفاة هو الغرق أو الهدم دام بيت ونحوه، هنا التزموا بماذا؟ بالتوارث، على خلاف القاعدة، على خلاف القاعدة. أما في غير هذين الموردين استشكلوا في التعدي عن هذا إلى غير هذين الموردين، استشكلوا أولا في التعدي إلى ما إذا كان الموت بسبب آخر، بسبب مو حتى الآن، لكن غير الغرق وغير الانهدام، من قبيل الحرق، من قبيل القتل في المعركة، متوارثان قتلا في المعركة، لا نعلم أيهما قتل ومات قبل ماذا، قبل الآخر. استشكلوا في التعدي، بل استشكلوا أكثر في التعدي إلى ما إذا كان الموت بغير سبب، يعني كما تاد حتى أنتهما كما هو محل كلامنا، استشكلوا أكثر في التعدي واعترفوا بأن الحكم على خلاف القاعدة، وأن مقتضى القاعدة هو عدم التوارث. فلعل ما ذكره المحقق في هذه المسألة مبني على هذا، أن القاعدة تقتضي عدم التوارث بهذه النقطة، بنقطة أننا لا نعلم حياة المورث في زمان موت ماذا؟ في زمان موت الوارث، لأن المفروض أنه لا بينة، وإلا إذا قامت بينة على ذلك لا إشكال في أنها تثبت ماذا؟ تثبت الحياة، وحينئذ لا تكون مشكلة في التوارث. لكن حيث لا بينة إذا لا توارث، وبالتالي لا يرث كل منهما من الآخر. وحينئذ قد يسأل المحقق أو يستسأل على المحقق، لأنه لماذا لا نجري الاستفحاض؟ الاستفحاض أيضا يثبت به ماذا؟ يثبت به مضمون الاستفحاض حجة، كما أن البينة حجة، الاستفحاض أيضا يكون حجة. لماذا لا نجري الاستفحاض لإثبات حياة المورث في زمان موت الوارث؟ لماذا نجري الاستفحاض؟ نجري الاستفحاض، الولد نشك في موته وحياته إلى زمان ماذا؟ إلى زمان جولياي، إلى زمان موت الأم، فنستطيع حياته، نستطيع بقائه حيا إلى حين موت الأم. وهكذا نفعل بالأم، نشك أنها هل هي حية أو ميتة إلى زمان موت الولد، نستفحص حياته إلى زمان موت ماذا؟ موت الولد، فيثبت أنه في زمان موت الولد الأم كانت شنو؟ حية. الاستصحاب أيضا حجة، لماذا لا نستدل بالاستصحاب؟ الجواب هو أنه يعني المعلقون على كلام المحقق ذكروا بأنه منظور المحقق ليس هو صورة العلم بموت أحدهما والجهل، يعني العلم بتاريخ موت أحدهما والجهل بتاريخ موت الآخر، ليس هذا منظوره، وإنما هو ينظر إلى صورة الجهل للتاريخين. ومنه يفهم الجواب عن هذا السؤال. المحقق يريد أن يقول أن الاستصحاب، استصحاب الحياة إذا جرى في أحدهما بلا معارض مطمئن منه، مطمئن من جرى، ويثبت به ماذا؟ حياة المورث في زمان موت الوارث. لكن إذا جرى بلا معارض، مثلا كما هو الحال عندما على رأيهم عندما نعلم بتاريخ موت أحدهما ونجهل تاريخ موت الآخر، وما يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ بلا إشكال، ولا يعارضه الاستصحاب في معلوم التاريخ، لأنه علم ابناهم أن الاستصحاب في معلوم التاريخ شنو؟ لا يجري، يعني لحظة عمود الزمان كما تقدم ما في شك في أي قطعة زمنية الزمن، في عمود الزمان لا يوجد شك قبل ذات التاريخ المحدد الذي نعلم به، هناك قطعا بعدم بالحياة فلا نحتاج إلى استصحاب، بعده هناك قطعا بماذا؟ بعدم الحياة، ما في شك في أي عام في أي فترة زمنية يكون هناك شك حتى يجري الاستصحاب فيه. فالاستصحاب في معلوم التاريخ لا يجري، فيجري في مجهول التاريخ، ما في مشكلة في هذا، يجري في مجهول التاريخ ويثبت به حياة المورث في زمان موت الوارث. نفترض أن تاريخ موت الأم كان معلوما، معلوم تاريخ موت الأم، لكن تاريخ موت الولد مجهول، هنا عندهم مطمئن أن يجري استصحاب حياة الولد إلى حين أول أفرض محرم هو تاريخ موت الأم مثلا، يجري استصحاب حياة الولد، ولا يعارض لاستصحاب حياة الشن الأم. لماذا؟ لأنه معلوم التاريخ والاستصحاب لا يجري في معلوم التاريخ، فهنا ماكو مشكلة في إثبات حياة الولد بالاستصحاب، فيثبت أنه يرث من أمه مثلا. ومن هنا قيدوا كلام المحقق، من علق على كلام المحقق كما في الجواهر وغيرها، قيدوا كلامه بصورة الجهل للتاريخين. لماذا قيدوا بصورة الجهل للتاريخين؟ حتى أنه لو جرى الاستصحاب في أحدهما يكون معارضا بالآخر، يكون معارضا بالآخر. لنفترض أننا كنا نجهل تاريخ موت كل منهما، حينئذ كما يجري استصحاب حياة الولد إلى حين موت الأم، كذلك يجري استصحاب حياة الأم إلى حين موت الشنو؟ موت الولد. استصحابان يتعارضان يتساقطان، فتبقى حياة كل منهما لم تثبت بدليل، لم تتحقق، لا بينة أثبتتها ولا شنو ولا الاستصحاب. ومن هنا كما قلنا قيدوا أو حملوا كلاما على صورة ماذا؟ على صورة الجهل بالتاريخين، حتى يصح كلامه بأنه لا شيء يثبت ماذا؟ يثبت قلوا يا يثبت ماذا؟ يثبت حياة الولد، لا شيء يثبت حياة الولد. فحينئذ الإرث والميراث إنما يكون عندما نتحقق حياة الولد، فلا يرث كل واحد منهما من الآخر. هذا الذي ذكر وقلنا بأن هذا هو الموافق في الحقيقة المقتبل القواعد لهذا الاعتبار. قد يقال بأن الوجه فيما ذكره المحقق ليس هو ما تقدم، وإنما الوجه فيما ذكره المحقق هو إشارة إلى مسألة أخرى، وهي محقق يريد أن يقول أن النوبة في المقام لا تصل إلى الحل، لا تصل إلى الحل، وإنما الميزان الوحيد بها هو ماذا؟ هو البينة، ولا تصل النوبة المن إلى الحل، وذلك لاعتبار أن الحل وظيفة المدعى عليه إذا لم يصل للمدعي شنو؟ بينة. هذا الوظيفة المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه كما في الرواية، أي وظيفة المدعى عليه. في محل الكلام لا يوجد مدعى عليه، في محل الكلام لا يوجد مدعى عليه، كل منهما يدعي ماذا؟ يدعي هذا المال، الزوج يدعي هذا المال، وأخ الزوجة يدعي ماذا؟ يدعي هذا المال، ماكو مدعى عليه، هما متداعيان في مال، كلهم مو مدعي منكر، مو مدعي ومدعى عليه، وأنا كل منهما مدعي، ولا يوجد في البين ماذا؟ مدعى عليه. حتى نقول أكو مدعى عليه تكون وظيفته مشمول بالأدلة، والأدلة تدل على أن وظيفته شنو؟ اليمين. ماكو، لا نقدر نقول هذا وظيفة اليمين ولا نقدر نقول هذا وظيفة اليمين، لماذا؟ لأن كل منهما مدعي وليس مدعى عليه، هذا لا يدعي على هذا أن له حقا عنده مثلا، أو هذا يدعي على ذات أن له حق عند هذا، ليس هكذا. مال خارج عن أيديهما، خارج عن أيديهما، كل منهما يدعي انتقاله إليه من ذات الشخص، هذا يدعي أنه انتقل إليه، هذا يدعي أنه شنو؟ انتقل إليه، فهو باب التداعي لا باب المدعي والمنكر. ومن هنا لا تصل النوبة علما إلى اليمين، لأن اليمين وظيفة المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي ماذا؟ بينا. هذا التوجيه تقدم ذكرى والإشارة إلى، وهو أنه يكفي في صدق المدعي هذا المدعى عليه هذا المقدار، هذا المقدار، وهو أن هذا ينازع ذات فيما يقول، ينازعه فيما يدعي، يخاصمه فيما يدعي، وكل منهما يدعي شيئا مناسب لما يدعيه الآخر، بحيث لو اعترف أحدهما بما يدعيه الآخر ثبت مدعي شنو؟ مدعي الآخر. مو بلا الزوج اعترف بما يدعيه منه، بما يدعيه أخ الزوجة من أن الولد مات قبل شنو؟ قبل الأم، لثبت الدعوى ماذا؟ أخ الزوجة. كما أن أخ الزوجة لو اعترف بما يدعيه الزوج من أن الولد مات بعد أمه أيضا لثبت مدعى ماذا؟ مدعى الزوج. هذا المقدار يصحح لنا أن نقول أن هذا مدعى عليه وهذا شنو؟ وهذا مدعي، فتخاصم بينهما على مال، إذا اعترف أحدهما بما يدعيه الآخر ثبت ما يدعيه، مجرد أن يعترف يثبت ماذا؟ ما يدعيه الآخر. هذا المقدار يصحح أن يكون كل منهما مدعى عليه بالإضافة إلى ماذا؟ بالإضافة إلى الآخر. ولذا في باب التداعي على ما تقدم لم يتوقفوا في ماذا؟ في تطبيق كل موازين القضاء ماذا؟ في باب شنو؟ في باب التداعي. لم يتوقفوا في ذلك، بل ذكروا بأنه إذا لم تكن هناك بينة لهما فحينئذ تصل النوبة إما إلى التحالف قدم على تعلقه. فإذا حدث كل منهما يحكم بالتنقيح، إذا حدث أحدهما دون الآخر يعطى علما للحالف. إذا نكلا مثلا إما أن ننصف أو نحكم بالقرعة إلى ما تقدم تعلقا. فليس يعني هذا الوجه لعله هو غير منظور إلى في كلام المحقق، وعلى تقدير أن ينظر إليه فهو ليس وجها تاما. بناء على هذا الكلام يمكن أن نقول لأنه في محل الكلام يصح ما ذكر السيد الماتن قدس الله نفسه باعتبار أن المسألة واقعها هو باب التداعي، واقع المسألة هو باب التداعي، المسألة بابها باب التداعي في الأملاك، التداعي في الأملاك لا باب المدعي والمنكر، لا باب المدعي والمنكر، وإنما باب التداعي في الأملاك، يتداعيان مالا معينا. وبالضبط تدخل في مجلس الرابعة الصلاة المتقدمة به أن يكون المال خارجا عن شنو؟ عن أيديهما، كما ذكر قدس الله المال خارج عن أيديهما، كل منهما يدعي انتقال إليه من الولد أو من الزوجة، انتقال إليه، وهذا يدعي انتقال إليه، فتدخل في باب التداعي، تدخل في باب التداعي. وكما ذكر انطبق عليها قواعد بابل شنو ما ذكرناه من أحكام في بابل التداعي، ما ذكر هناك من أحكام في بابل التداعي. إذا أقام أحدهما بينة يعطى المال من أقام البينة، وطبعا هم الكلام واضح أن المقصود من المال الذي يعطى لمن أقام بينة ليس هو تمام المال، وإنما هو جزء نصف تركة المرأة والسدس تركة ماذا؟ الولد، وإلا أربعة خمسة أزداد تركة الولد لا إشكال في كونها للزوج، ونصف تركة المرأة لا إشكال في كونها شنو؟ للزوج، وإنما يتداعيان في النصف الثاني لتركة الزوجة، وفي ماذا؟ وفي سدس تركة الولد. إذا حكمنا بالتنقيص في بعض الفروض وعلى بعض التقادير فالمقصود هو تنصيف هذا المقدار بينهما، لا تمام مالا لا تمام المال. فإذا قام كل منهما بينا يطلب منهما اليمين، فإن حدثا يقسم المال بينهما. إذا قام أحدهما البينة أعطى المال لمن أقام البينة، إذا قام البينة ونكلا أيضا يقسم المال بينهما، يقسم المال بينهما. إذا لم تكن عندهما بينة أصلا هنا أيضا يطلب منهما ماذا؟ الحال، يطلب منهما نزاع، باب نزاع وخصومة. وتعذر ماذا؟ اليمين، بينة ما تبين عند المدعي، يطلب من هذا اليمين ومن هذا اليمين، لأن كل منهما هو مدعي، ولم يقم البينة فيطلب اليمين من كل منهما. فإن حلفا تناقض المال، وإن لم يحلفا ونكلا، في هذه الحالة أكون ما نحكم بالتنصيح ونحكم بالقرعة على ما تقدم سابقا. هذا هو ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. طبعا من هذا الكلام يتضح بأن هذا الكلام لا يفرق فيه بين صورة العلم بالتاريخين، على رأينا لا يفرق فيه بين صورة العلم بالتاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما والجهل بتاريخ شنو موت الآخر، ما فرق بينهما. لماذا؟ لأننا نرى أن على الرأي الذي يرى بأن الاستصحاب يجري في معلوم التاريخ كما يجري في مجهول التاريخ، ما فرق بينهما. نفرض أننا نعلم بموت أحدهما، تاريخ موت أحدهما، ونجهز الآخر، هم يجري الاستصحابان ويتعارضان كما هو الحال في حالة الجهل بماذا؟ بالتاريخين. الاستصحابات متعارضة، ولا داعي لهذا التفصيل الذي ذكر في تفسير في كلام المحقق على ما ذكرنا. كما أنه لا فرق بين احتمال الاقتران وعدم احتمال الاقتران. ايضا هذا الكلام يجري في كلتا الصورتين، مره نحتمل الاقتران، وطبعا احتمال الاقتران يتضمن احتمال شنو؟ احتمال السابق، مو ان يكون موت احدهما اسبق من ماذا؟ من موت الاخر. سواء احتملنا الاقتران او لا، لم نحتمل الاقتران، قطعنا بعدم الاقتران، كما اذا عدمنا بشرط موت احدهما على الاخر وجهلنا من هو الذي يكون موته قبل ماذا؟ قبل الاخر. هذا يجب الكلام، وان كان بعض الفقهاء احتمل في خصوصنا اذا عدمنا بالسابق، لم نحتمل الاقتران، علمنا بالسابق وجهلنا بالسابق، ثمن بأن القضية ترجع لمنع القرعة، أن تجري فيه القرعة لتعيين السابق، تمسكا بعمومات أدلة ماذا؟ أدلة القرعة. لكن تقدم سابقا أن الأدلة الواردة في خصوص هذه المسألة هي مقدمة، ولا لا يعني لا تسمح لنا بالرجوع إلى عمومات ماذا؟ إلى عمومات القرعة. فقط يبقى مطلب واحد في هذه المسألة، وهو أنه بعضهم احتمل بأن ما ذكر المحقق هو مبنى على ماذا؟ على اعتراض التقارن بين ماذا؟ بين الموتين، مبنى على فرض التقارن بين الموتين. والمقصود بالتقارن واضح، هو تحققهما في زمان واحد، تحققهما في زمان واحد. وكأن المحقق كأنه فسر كلام المحقق، لأن المحقق يقول بأن الأصل يجري في حياة كل منهما، طبعا مع افتراض الجهل بالتاريخين، يجري في حياة كل منهما، وهذا هذان الأصلان الجاريان في المقام هما يثبتان ماذا؟ اقتران موت كل منهما مع موت الآخر. وواضح جدا لأنه على فرض الاقتران لا شنو؟ لا التوارث، ما هو توارث، اقترن موتهما، لا غير من هذا ولا غير من هذا، لا، لأن ماكو توارث، موضوع أرض ماذا؟ حياة الوارث في زمان موته مورد. فإذا كان الوارد الذي نريد أن نعطيه الإرث ومات أيضا في زمان موت المورد، فهو لا يرث، ولا ذات يرث من هذا ولا هذا يرث من هذا. واضح أنه على تقدير افتراض الاقتران، طبعا هو فرض بعيد ونادر جدا، لكن على فرض لا توارث. وكأن المحقق يقول هذا، أن الأصلين يجريان في المقام ويثبتان ماذا؟ ويثبتان اقتران، وبالتالي لا توارث. سيكون عدم التوارث الذي حكم به هو نتيجة لاقتراض ماذا؟ الاقتران الثالث لإجراء الأصلين. هذا الكلام أيضا غير يعني لا يمكن الالتزام به، باعتبار أنه حتى لو فرضنا أننا أجرينا الأصلين بهذا الشكل، مستصحبنا حياة هذا إلى زمان موت ذات، وحياة ذات إلى زمان موت هذا، إنما أجرانا لها الشكل، يعني إطالة، أجرانا إطالة عدم تأخر موت الولد عن موت الأم، وإطالة عدم تأخر موت الأم عن موت الشنو؟ عن موت الولد. واضح أنه يثبت الشنو؟ الاقتران. للولد موت متأخر عن موت الأم، وللأم موتها متأخر عن موت الشنو؟ عن موت الولد. هاي يثبت الاقتران بلا شك. أقول حتى لو قلنا يعني أجرينا الأصلين بهذا الشكل وبهذا النحو الذي يثبت الاقتران، فهذا لا يمكن أن تلزم به، لأنه أصلا شنو؟ مثبت، لأن هذا لازم، هذا لازم إجراء شنو؟ الأصلين. والأصلان والاستقرار ليس حجة في ماذا؟ في مثبتات. هذا تمام ما يمكن أن يقال في هذه المسألة بدأتها يوم أربعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أكو كلام الشهيد الثاني أرسلته أخيرا، أحب أن أنقله إليكم. الشهيد الثاني رضوان الله تعالى في بعض فوائده، وله فوائد كثيرة جدا الحمد لله طبعت أخيرا، متفرقة، فوائد متفرقة. بعضها أخلاق وبعضها يرتبط بقضايا علمية وبعض التنبيهات قضايا رجالية الدراية الحديث الطرق الأسامي إلى آخره. في إحدى فوائده يقول ما نص يقول وترك النوافل الراتبة دائما وهي النوافل اليومية يقدح في العدالة. ترك النوافل الراتبة اليومية يقدح في العدالة. التعليل مهم لأنه يؤدي إلى التهاون في السنن هذا التعليل يمكن تعميمه لغير الرواتب والنوافل اليومية باعتبار كل سنة وكل مستحب. أن الترك دائما بشكل دائم لا يأتي الإنسان في الأصل هذا يعني التهاون في ماذا في السنن وهذا مما يقدح في العدالة لاحظ الروايات المروية في الوسائل مثل عن الكاتب في روايات يظهر منها أن أصحاب الأئمة سلام الله عليهم في زمانهم كان عندهم اهتمام كثير بماذا بالنوافل اليومية كثير مو فقط صلاة الليل والنوافل اليومية تزمون بشكل كامل هو يصلي فلا هاي الركعة المستحبة كامل يأتي بها. بل أكثر من هذا يظهر من الرواية أنهم يعني أسئلة توجه إلى الأئمة في أنهم أنه متى يقضي النوافل إذا فاتت يوما ما إيش التزاماتهم ويأتي بالنوافل وإذا فاتته بسبب أو لآخر ويأتي للإمام عليه السلام ويسأله متى يقضي هذه النوافل كيف يقضي هذه النوافل. هكذا اهتمام كان أكو بالنوافل. هاي الرواية المعروفة اللي يذكرها الشيخ في الرسائل بأنه يقضي من الصلاة ما لا يدري ما هو من كثرته. هذا في الحقيقة الجواب عن سؤال عن ماذا عن فوات نوافل. واحد قال فاتتني النوافل ولا أدري ما هو من كثرته فكيف أقضيها. يسألنا كيف يقضي النوافل الكثيرة التي فاتت. فالإمام قال بأنه يقضي حتى لا يدري كم صلى من كثرته. يقضي حتى لا يدري كم صلى من كثرته حتى يكون هذا في مقابل ماذا في مقابل ذاك. هذا هو ديدن أصحاب الأئمة عليهم السلام بهذا الشكل من الاهتمام بالنوافل. وقلنا أن كلام الشهيد إذا عممنا إلى مطلق السنن هذا معناه أنه مشكلة لماذا في ترك السنن بشكل قاطع وكامل. ما ترك السنن من يقول لسبب أو لآخر، لكن هذا إذا عد تعاون في السنن وعدم اعتناء بالسنة هذا يكون قادح في العدالة الاهتمام بالنوافل مهم جدا بمطلق المستحبات. الشارع كما يريدهن الواجبات يريدهن المستحبات. خلينا نعود انفسنا على ان ناتي بالمستحب مره واحده على الاقل مرتين على الاقل نلتزم بهذا الشيء لا نعرض عن المستحبات بشكل كامل بحيث لا نفكر في الاتيان بذلك المستحب اطلاقا. الالتزام بها جدا ضروري وطبعا المحافظة عليها وإبقائها شيء أهم جدا أهم من أصل الإنسان أن يبقي الإنسان هذه الذخيرة التي ذكرها لنفسه محسوبة ومكتوبة له يوم القيامة حتى يستفيد منها. المحافظة على هذا أيضا قضية مهمة تشير إليها الروايات. لكن لي جلس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ النبي يكتب بعض الأشياء الكثيرة ثم يقول بأنه من فعل كذا مثلا من المستحبات له كذا شجرة في الجنة. وهكذا. لكن كانت المطلوب شرط قضية لطيفة جدا، فالتفت إلى النبي قال إن شجرنا في الجنة لكثير، إن شجرنا في الجنة لكثير. النبي صلى الله عليه وآله قال نعم الشجر كثير عندما يأتي الإنسان بهذه المستحبات، لكن إياكم أن ترسلوا عليها ما يحرقها، إياكم أن ترسلوا عليها ما يحرقها. هذه طبعا مذكورة للإنسان، محفوظة للإنسان، لكن كل واحد يلتفت إلى أنه مو فقط هذا أن يأتي بالعمل ويفعل ما يشاء بعد ذلك، لأن هذا قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى ضياع كل هذه الجهود التي قام بها وكل هذه الذخيرة التي حفظت له يوم القيامة. كان المفروض أن يحافظ على هذا فيستفيد من هذا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا يحافظ عليها، كيف يحافظ عليها؟ أن لا يرسل عليها نهارا فتحرقها. وأهم شيء اللي يحرق الأعمال هو هذا، هو العجب بالعمل، العجب بالعمل حتى داخليا حتى نفسيا حتى في داخل الإنسان. ينبغي الإنسان يعلم نفسه، يعول نفسه، يرد نفسه، نحتاج إلى تربية، إلى رياضة، ترويض، رياضة بمعنى الترويض. ما يعجب الإنسان بعمله؟ شنو قيمة عمله عند الله سبحانه وتعالى؟ شنو قيمته؟ هذا العجب بالعمل هذه نار تحرق، هذا تحرق كل الأعمال. أحد الأمور المهمة التي توجب الإحباط، إحباط العمل وحرق العمل وكون العمل بلا أثر، هو ماذا؟ هو العجب بالعمل. يعجب الإنسان بعمله، صلى صلاة الليل كأنما فاتح مطر، منع على الله منة عظيمة أنه صلى صلاة الليل. شنو وقيمته في التأشن كون صلاة الليل بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ العجب ينبغي للإنسان أن تكتفي كل الأشياء، خصوصا إحنا المسلمين بهذا الشيء، مو فقط مسألة صلاة الليل ونوافل وكذا، لا حتى بالعلم بالمدرس بالبحث بالكذا، كثير احنا نمر بهذه المطبات اللي ينبغي يعني نعرف كيف ننشأ بها، وهي مزالق في الحقيقة. الشيطان يحاول بلطائف الحيل أن يوقعنا في هذه المزالق حتى لا ننزل، لا نعجب بأنفسنا، لا نشعر بأننا أصبحنا شيئا من الأشياء ولا قيمة ولا أهمية ولا آخره. ينبغي المحافظة على الأعمال كما ينبغي الإتيان بهذه الأعمال. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.